الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وصفوة رسله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. في البداية أيها الإخوة الكرام، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. وبعد، ويسر إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ترحب بأصحاب الفضيلة المشايخ الأجلاء حفظهم الله تعالى، وبحضراتكم جميعا فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل اجتماعنا هذا بفضله وكرمه اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا بفضله وكرمه شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، وكما عودتنا إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم في هذا الشهر الفضيل جملة من البرامج العلمية والدعوية والتربوية النافعة، والتي تستضيف لها نخبة متميزة من أفاضل العلماء وأكارم الدعاة إلى الله جل وعلا. فهكذا أيها الإخوة الكرام، كان هذا البرنامج من برامج إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو برنامج الندوات الرمضانية المسائية. وقد اختارت إدارة الدعوة لهذا العام عنوانين على دورتين. الدورة الأولى تبدأ في العشر الأول من رمضان، واختارت لها عنوانا يحمل قضية إسلامية كبرى، ألا وهي قضية المسجد الأقصى. وعنوان هذه الدورة أيها الإخوة الكرام: المسجد الأقصى، فضائله ومكانته، تاريخه عبر العصور ومحنته، وواجب الأمة تجاه المسجد الأقصى. وفي العشرة التي تليها كان عنوان الندوات أو سلسلة الندوات التي تقدمها إدارة الدعوة لحضراتكم، وهي الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة ومعالجته في ضوء الكتاب والسنة. هذه الندوات أيها الإخوة الأفاضل الكرام، كما قلنا، تستضيف لها إدارة الدعوة علماء أفاضل كرام حفظهم الله ونفع بهم. وفي هذه الليلة سنطرح أولى هذه الموضوعات: موضوع المسجد الأقصى، فضائله ومكانته، تاريخه عبر العصور ومحنته. ويسرنا أيها الإخوة الكرام أن نستضيف في هذه الليلة أصحاب الفضيلة المشايخ الأجلاء حفظهم الله تعالى: فضيلة الوالد الأستاذ الدكتور محمد لطفي الصباغ، الأستاذ بجامعة الملك سعود حفظه الله ونفع به، وفضيلة والدنا الشيخ معروف لنا جميعا غني عن التعريف، شارك معنا في دورات رمضانية عديدة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في عمره وأن ينفع به. وفضيلته حفظه الله قد أثرى المكتبة الإسلامية بما يزيد عن 60 كتابا، ما بين بحث ودراسة وما بين تحقيق علمي لأحد كتب سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما يشاركنا أيضا شيخ جليل فاضل، هو فضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان حفظه الله، من علماء مصر الأفاضل، الداعية المعروف، وفضيلته متفرغ للعمل الدعوي، أستاذا ومعلما ومربيا، في معاهد إعداد الدعوة بجماعة أنصار السنة المحمدية حفظه الله ونفع به. إذن أيها الإخوة الكرام، البداية مع المسجد الأقصى، البداية مدارسة قرآنية ونبوية لفضائل المسجد الأقصى كما جاءت في كتاب ربنا وكما جاءت في سنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأدع المجال لفضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته ودعوته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وليسمح لي والدنا الكريم وشيخنا الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد لطف الصباغ أن أتقدم بين يديه، وإن كان ذلك كذلك فهو من باب أن يتقدم التلميذ بين يدي أستاذه ليصحح له خطأه وليصحح ويقوم له مساره. فوالله ما كنت لأتقدم أبدا بين يديه لولا أن إخواننا الأفاضل في إدارة الدعوة قد قدموا هذا العنصر على العنصر التاريخي للمسجد الأقصى، وإلا فنحن غرسه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. والشكر موصول لإخواننا الأفاضل في إدارة الدعوة لاختيارهم مثل هذا الموضوع في هذا الوقت الحرج وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا. فالأمة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله تمر بمرحلة من أضعف المراحل التي مرت بها على طول التاريخ. لقد أصبحت الأمة الآن كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول أو كدويلات متناثرة بل متصارعة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وأصبحت تتأرشح في سيرها بعد أن كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. وأصبحت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر العلمي والإنساني بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. الآن ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم،
وأصبحت قطعة مستباحا لأحقر وأذل أمم الأرض، وطمع فيها الضعيف قبل القوي، والذليل قبل العزيز، والقاصي الذي جاءها من أقصى الأرض قبل الداني، وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، لقد ابتليت الأمة بالوهن حتى راحت الأمة الآن تشاهد بل وتنفذ مسلسلا حقيرا يسمى بمسلسل الخروج من الأرض، ويسمى بمسلسل الخروج أو التخلي عن المقدسات، مسلسل محبوب كمسلسل دلس. لكن الفارق بين مسلسل دلس ومسلسل خروج المسلمين من الأرض وتخليهم عن مقدساتهم أن المسلسل الأول تعاطف معه الرأي العام العالمي بأسره، أما المسلسل الآخر ألا وهو مسلسل خروج المسلمين من الأرض لم يتعاطف معه أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى اهتزت قدسية ومكانة أطهر وأقدس وأشرف بقعة أرض على وجه الأرض بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فجميل لإدارة الدعوة أن نذكر المسلمين الآن في وقت تناسى فيه كثير من المسلمين المسجد الأقصى، جميل أن نذكر المسلمين بهذا. صحيح، أنا أعلم أن الواقع أليم وأن الواقع مرير وأن الواقع نازف، لكن يا أخي، وذلك أضعف الإيمان، أن يحترق قلبك للأقصى وأن تربي امرأتك وبناتك وأولادك على التعلق بهذه البقعة المباركة، وأن تقوم لله بليل لتبكي ولتسقط على وجنتيك دمعات صادقة أحرقتها حرارة الإيمان ولفحها مرارة هذا الواقع المر الأليم. لعل هذه الدمعات بعد أوقات يعلمها الله تصبح ماء مهلكا مغرقا لأعداء الله تبارك وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. أما أن ينظر أحدنا كل يوم إلى نشرات الأخبار التي تنقل صورة الأقصى وهو يئن ويبكي في هذا الأسر اليهودي القاتل، ويأكل أحدنا بعد ذلك ملء بطنه وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، فهذا دليل انتكاسة خطيرة لحقيقة الإيمان في القلب. أقول ذلك أضعف الإيمان أن نتذكره، وأن يربي أحدنا نفسه وبيته تربية على مراد الله ومراد رسول الله لوقت حتما سيجيء بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليهب فيه كل مسلم صادق ولتهب فيه كل مسلمة صادقة لنجدة الأقصى الأسير الذي يستغيث ويستجير. لا أريد أن أطيل النفس، فالقلب مليء بالهموم والآلام والأحزان، لكنني أود أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بمكانة الأقصى، وفي الندوة المقبلة إن شاء الله تعالى حتى لا أستغرق الأحداث سأبين واجب كل مسلم ومسلمة تجاه الأقصى، حتى لا تعجلني أحد الأفاضل في ندوة الليلة وقل ما الواجب وما العمل. سأرجع الحديث في هذا المحور المتكامل للندوة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، لكن الليلة أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بمكانة الأقصى. الأقصى له عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة، وللأقصى في قلب كل مسلم صادق، تدبر ما أقول، وللأقصى في قلب كل مسلم صادق حقق عقيدة التوحيد بصفة عامة، وعقيدة الولاء والبراء بصفة خاصة، للأقصى في قلبه مكانة، وللأقصى في قلبه مكان، وفي عقله مكان. نعم، الأقصى بنص القرآن مكان باركه الله جل وعلا، لا لم يباركه فحسب، بل بارك ما حوله. يا لها من كرامة. قال الله جل وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولا شك أن الله تبارك وتعالى إن كان بارك ما حوله فقد باركه ابتداء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، إنها أرض الأقصى، إنها أرض المقدس. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وتأتي السنة بإيجاز كبير لتبين هي الأخرى على صاحب السنة أفضل الصلاة وأزكى السلام مكانة الأقصى عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، يقصد مسجده النبوي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أكرر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ولم لا؟ ولم لا؟ والأقصى هو ثاني مسجد أو بيت يوضع لله في الأرض ليعبد فيه رب السماء والأرض. تدبر هذا، المسجد الثاني بعد المسجد الحرام هو المسجد الأقصى، أي في الوضع والبناء. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ تدبر معي، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبكة هي مكة، بكة بالباء هي مكة، وسميت مكة ببكة لأن البكة في اللغة هو الزحام الشديد، فسميت مكة ببكة لكثرة الزحام فيها. والبك في اللغة أيضا هو كسر العنق، فسميت مكة ببكة لأنه ما قصدها جبار بسوء إلا بك الله عنقه، أي دق الله عنقه. فأول بيت وضع لله في الأرض هو المسجد الحرام. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي من دخله فأمنوه، فهو خبر ومعناه الأمر، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لأن بعض الناس قد فهم الآية فهما خاطئا وحملها ما لا تحتمل، بل وربما وقع فيما لا يليق بكمال الله وجلاله تبارك وتعالى. ومن دخله كان آمنا خبر بمعنى الأمر، أي من دخله فأمنوه. أما البيت الثاني الذي وضع لله في الأرض فهو المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت والقائل أبو ذر كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة لبين سليمان وبنت إبراهيم آلاف السنين. كيف يقول الرسول عليه السلام بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة؟ الراجح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله في الفتاوى في مجلد 17 قال وضع المسجد الأقصى في عهد إبراهيم. بني المسجد الأقصى في عهد إبراهيم. فالراجح أن الذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم، أقصد أنه رفع القواعد، وإلا فإن قواعد البيت قديمة، وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ولذا فإن أول من بنى البيت الحرام الملائكة، فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرفع القواعد من البيت، ثم ترك مكة وانطلق إلى بلاد الشام فبنى مسجدا آخر ليعبد الله عز وجل فيه، ألا وهو المسجد الأقصى. لكن سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال ابن تيمية وغيره هو الذي بنى المسجد الأقصى بناء عظيما. كمن يبني بيتا قديما فيأتي بعد ذلك حفيد من أحفاده فيشيد هذا البيت ويجدد بناءه ويعظمه ويفخمه، فلا حرج ولا تعارض بين هذا وبين من يقول من المؤرخين والمحققين أن بين سليمان وإبراهيم مئات بل آلاف السنين. فالتحقيق أن إبراهيم بنى المسجد الحرام وبنى المسجد الأقصى، وكان البناء كما قال صلى الله عليه وسلم بينهما كان بينهما فقال 40 سنة. قال أبو ذر قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. تعرف على مكانة المسجد الأقصى. ثم أنسيت أن المسجد الأقصى كان أولى القبلتين وكان منتهى مسرى سيد الثقلين. ما لي أراكم لو تصلون عليه صلى الله عليه وسلم. كان المسجد الأقصى أولى القبلتين. نعم، قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكعبة صلى للمسجد الأقصى، اتخذ المسجد الأقصى قبلة له كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. فالأقصى أولى القبلتين. صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. لما نزل قول الله تبارك وتعالى قد يرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وما كان هذا التحويل إلا تمحيصا وابتلاء واختبارا كما قال ربنا تبارك وتعالى في صدر هذه الآيات سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب الآيات. فالأقصى كان أولى القبلتين وكان منتهى مسرى سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أنس بن مالك الطويل في الإسراء وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أتيت بالبراق. أتيت بالبراق وهي الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء. أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس فربطته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. فربطته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. فكان المسجد الأقصى منتهى مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبداية معراجه إلى السماوات العلى. وتدبر معي أيها الحبيب اللبيب، فمن بركات الحق تبارك وتعالى على هذا المسجد بل وعلى البقعة كلها التي حوله، من بركات الله تبارك وتعالى التي أودعها المكان وما حوله، أن نور الإيمان سيظل مشرقا على هذه البقعة حتى في زمان الفتن. أكرر يا إخوة، فوالله يا لها من منقبة. أقول من بركات الله على هذا المكان أو في هذا المكان وما حوله أن يظل نور الإيمان مشرقا على هذه البقعة المباركة وما حولها حتى في زمان الفتن وفي عصر الفتن. فلا شك أن الإيمان يرق ويضعف في زمان الفتن، وأنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كهذا الزمان، ومع ذلك يبقى الإيمان بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى مشرقا نوره على المسجد الأقصى بل وعلى هذه البقعة المباركة بكاملها، إذ لم تقتصر البركة على المسجد بل باركه الله وبارك ما حوله. تدبر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والبزار بسند صححه أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، اسمع، قال بين أنا نائم. تدبر هذا الحديث، ربما يسمعه بعضنا لأول مرة، يقول الصادق الذي لم ينطق عن الهوى بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري، فأتبعته بصري. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم فعمد به إلى الشام، فعمد به إلى الشام، ثم قال ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وكرر الحديث بين أنا نائم، يقول الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. لكن يا ترى، يا ترى ما هي بقاع الشام التي يقصدها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ أي بقاع الشام التي يكون الإيمان فيها ويشرق نوره عليها حتى في زمن الفتن؟ تدبر، وهذا لا يقال من قبيل الرأي أبدا، بل لابد أن يكون الجواب على مثل هذه الأسئلة إما من صريح القرآن أو صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى وقال الهيثمي ورجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال عصابة، أي مجموعة، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. يا الله، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. أيها الأحبة، من قال من قال إن بنان الطفل يوما ستكتب تاريخا فينفجر، من قال إن بنان الطفل يوما ستكتب تاريخا فينفجر، من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر، من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر، جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، فاستذكروا الله بل هز الورى حجر، وكان ما كان من صحو ومن مطر وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر، وما رميتم ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر. ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، قد خذلهم كل العالم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة، وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. بل خذ مني هذه البشرى، ولو لم تخرج الليلة من هذه القاعة إلا بها لكفت. خذ هذه البشرى، أقول بملء فمي وأعلى صوت مع ما ترونه من واقع نازف الآن في المسجد الأقصى، ومع ما ترونه من صورة قاتمة مظلمة، أقول بملء فمي ستعود الخلافة الراشدة مرة أخرى إلى هذه البقاع المقدسة. هل سمعت؟ أكرر، أقول بملء فمي ستعود الخلافة الراشدة بإذن الله في الوقت الذي يشاءه ربنا جل وعلا إلى هذه البقاع المباركة المقدسة. لا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية الجاهلة، ولا أقول ذلك من باب السياسة القاصرة، ولا أقول ذلك حتى من باب ضغط الواقع النازف الأليم، كلا، إنما أقول ذلك من باب فهمنا لكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. خذ البشرى من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه وأقر الحاكمة الذهبي والألباني من حديث أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه، قال أبو حوالة: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يده على هامتي، وفي لفظ على رأسي، وقال: يا ابن حوالة، يا ابن حوالة، اسمع، إذا رأيت الخلافة، الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد زنت، اقتربت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك. أكرر الحديث: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة، وأنا أسأل، هل تنزل الخلافة الأرض المقدسة والأقصى في أيدي اليهود؟ لا والله، والله إن الله الذي جعل الأقصى والأرض المقدسة دارا وأرضا للأنبياء الأطهار الأخيار لا يمكن أن يجعلها أبدا في أيدي من قتل الأنبياء والمرسلين. هذا محال، مخالف لسنن الله الربانية في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير. اسمع الصادق الذي لم تطع عن الهوى: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد زنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فلما اليأس ولما الخموس يا أخي، فلما اليأس يا أخوة ولما الخموس يا أخي. أنا أعلم الواقع، والله والله أعرفه معرفة جيدة، وأنا متابع جدا للواقع بتفاصيله اليومية، لكن مع ذلك أقول: لما اليأس ولما الخموس؟ الأمة تمر الآن بمرحلة استضعاف، نعم هذه حقيقة، لكن طالما مرت الأمة بمراحل للتمكين والله تبارك وتعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. لقد منعت صلاة الجماعة في بغداد يوم كانت عاصمة للخلافة 40 يوما، لن يستطيع مسلم أن يخرج من بيته ليصلي الجماعة في مسجد من مساجد بغداد. لقد منعت الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما، ووضع السلطان على كل شبر فيه. لقد انتزع الحجر الأسود من الكعبة المشرفة 21 عاما، وظل الطائفون يطوفون حول بيت الله الحرام، والحجر لا يوجد في بيت الله الحرام على يد الخرابقة الخبثاء. وغير الله الحال، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس خادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع عن حرة رغم المكائد تخرجوا. لا أريد أن أطيل النفس في فضائل الأقصى، وإلا فالأحاديث فيه كثيرة، لكن ركزت على الصحيح، على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أزعم أنني قد أتيت على كل الصحيح الثابت عن رسول الله. لكن قبل أن أنهي كلمتي اسمح لي أن أطرح سؤالا في غاية الأهمية، ألا وهو: لماذا زالت أو ضعفت في حس كثير من المسلمين مكانة وقدسية المسجد الأقصى؟ سؤال خطير. لماذا يتناسى الآن كثير من المسلمين المسجد الأقصى؟ لماذا ضعفت قدسيته ورقت مكانته في قلوب كثيرة؟ والجواب في كلمات محددة أيها الأفاضل: لأن الأمة قد ابتعدت كثيرا عن عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها بصفة عامة، وعن عقيدة الولاء والبراء بصفة خاصة. عقيدة التوحيد تذبح شر جبهة على أيدي الكثيرين. لا أجرد الأمة من التوحيد، حاشا لله، فالأمة هي الأمة الموحدة لله على وجه الأرض الآن، وهي خير أمة وتتبقى خير أمة وستظل خير أمة. لكن العقيدة الآن رقت في كثير من القلوب بشمولها بصفائها بكمالها. والخطوة الأولى على الطريق كما سأبين في واجب الأمة تجاه الأقصى أن نعود إلى العقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها، وإلى عقيدة الولاء والبراء بصفة أخص، لأن الولاء والبراء قد زال في حس كثير من الناس، لا سيما في هذه السنوات القليلة الضاغطة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله تبارك وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. والله جل وعلا يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ما أكثر الآيات. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفروا وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصروا. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكروا. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. ضعف العقيدة ثم المؤامرة على هذه الأمة في التعليم في الإعلام في التربية في الأخلاقيات في السلوك في كل شيء محكمة. ويدم القلب أن أقول بأن اليهود يعلمون أن الحرب بينه وبين المسلمين أو الإسلام حرب اعتقاد حرب عقيدة. سأكتفي فقط بهذه الكلمات لأول رئيس وزراء لدولة إسرائيل أو لدولة اليهود بن غوريون حين قال في الأمم المتحدة قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني لكن فلسطين حق لنا من منظور ديني فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها ويجب على كل يهودي بعد إقامة دولة إسرائيل أن يهاجر إليها فإن كل يهودي لا يهاجر بعد اليوم إلى دولة إسرائيل يكفر كل يوم بتعاليم التوراة. ثم قال لا معنى لفلسطين بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد يعني على غير أرض فلسطين. عقيدة. فأنا أدين الله أن الصراع بين المسلمين وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود ولكنه صراع عقيدة موجود. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا وأن يوقظنا من غفلتنا وغفوتنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأعتذر مرة أخرى لشيخنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا الطرح المتميز الذي جال فيه وصال حفظه الله ونفع به حول فضائل بيت المقدس حول فضائل المسجد الأقصى في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أكد فضيلة الشيخ حفظه الله على حقيقة كبرى مفادها هذه الصلة الكبيرة بين المسجد الأقصى وبين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن المسجد الأقصى أيها الإخوة الكرام كما ذكر فضيلة الشيخ في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن أن المسجد الأقصى كان ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام وقد بني بعد المسجد الحرام بأربعين سنة. لم تخلو هذه الكلمات الطيبات التي تفضل بها شيخنا حفظه الله من فوائد جمة. أبرز هذه الفائدة التي نستفيدها من هذه الكلمات الطيبات ونحن جميعا طلبة علم هذا الأدب الرفيع مع فضيلة والدنا الشيخ الأستاذ الدكتور محمد لطف الصباح حفظه الله. ونحن نعلم أيها الإخوة الكرام أن فضيلة شيخنا الصباح حفظه الله له عناية خاصة بالتاريخ ويعتبر فارسا في هذا الميدان. لذا كان تقديم فضيلة شيخنا الشيخ محمد لهذا الأمر وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بالشيخين الكريمين. لم تخلو هذه الكلمات أيها الإخوة الكرام من فوائد كثيرة ومن حقائق في غاية الأهمية. أكد شيخنا حفظه الله على أن المسجد الأقصى بيت المقدس معقل الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. كما أكد على ملمح في غاية الأهمية يعتبر معلما من معالم الصراع لاسترداد بيت المقدس معلما أيها الإخوة الكرام من معالم الطريق لتحرير بيت المقدس ألا وهي العقيدة الإسلامية بصفائها على طريقة أهل السنة والجماعة من سلف الأمة الكرام رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. لذا أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي لنا ونحن نتجه إلى المسجد الأقصى في هذه المعركة الكبرى أن نفرغها من أهم شيء ألا وهو العقيدة. إذن أيها الإخوة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم وأدع المجال لفضيلة أستاذي الأستاذ الدكتور محمد لطفي الصباغ ليحدثنا حفظه الله حول مقتطفات من تاريخ المسجد الأقصى، بعض المعالم وبعض الفوائد التي تصلح كمعالم للطريق لتحرير بيت المقدس. أدع المجال لفضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أولا نشكر فضيلة الشيخ محمد حسان على حسن ظنه بأخيكم الضعيف، وأرجو من الله تعالى أن يتقبل دعاءه وأن ينفعنا بعلم العلماء وبأخلاق العلماء الكرام، فجزاه الله خيرا. أيها السادة، الموضوع الذي طرحته إدارة الدعوة في وزارة الأوقاف موضوع في غاية الأهمية، ذلكم لأننا نشهد في هذه الأيام المؤامرة الرهيبة التي يحاول أعداؤنا تنفيذها على أرضنا، ويمكرون وبيدهم القوة المادية من الأسلحة ومن القنابل الذرية، ويمكر الله والله خير الماكرين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحقيقة يا أيها الإخوان، أنا أقول إن التطور الذي جرى في أمتنا في القرن الرابع عشر المنصرم، هذا التطور يفوق ما كان في العصور السابقة منذ أن ابتعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى بداية القرن الماضي. في هذا القرن المليء بالكوارث أضعنا الخلافة، وقسم الكفار بلادنا ونحن صدقنا هذا التقسيم واستمسكنا به. وكذلك في هذا القرن الماضي قامت لأول مرة في تاريخ هذه الأمة دعوات من أبنائها تدعو إلى نبذ الإسلام وإلى يعني سلوك الطرق الضالة الجاهلية. أليس من العجب يا إخواني أن تصدر قرارات في كثير من البلاد العربية أنه يجوز أن تقوم حركات سياسية على مختلف الأفكار، شيوعية معليش، إلحاد معليش، وجودية معليش، أما الإسلام لا. هذا من أعجب ما يكون، وهذا ما كان ليخطر بالبال أن يكون أبدا. وفي هذا القرن الماضي وأسفا ضاعت فلسطين، ونحن نشهد الآن تنكيل اليهود بإخواننا المسلمين في فلسطين. وما أروع هذه الآية التي تلاها فضيلة الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. من الذي جاء باليهود إلى بلاد المسلمين؟ الإنجليز ثم الأمريكان. لعنة الله على الكافرين. من الذي يمد هذه الدولة اليهودية بكل وسائل القوة حتى أصبحت تملك القنابل الذرية؟ الأمريكان. ولذلك ينبغي أن نكون دائما على وعي بأن النصارى واليهود شيء واحد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أيها الإخوة الأفاضل، إنني لأرى أن ذكر المسجد الأقصى والعمل على تحريره وتحرير الأرض المباركة التي دنسها هؤلاء اليهود واجب على كل مسلم قادر، على كل مسلم قادر. وكل طاقة مهما كانت يسيرة يمكن أن تؤدي دورا ما في هذا العمل العظيم. ومجالات العمل متعددة، والخطوة المتقدمة هي الوعي لأبعاد المؤامرة التي نعاصرها. لم يشتد كيد الأعداء ومكرهم وتخطيطهم لمحاربة المسلمين كما اشتد في هذه الآونة. أكي أخي لمن نحط الورقة. إنهم لا يريدون لنا أن نجتمع ولا أن نأخذ بأسباب القوة المادية التي يملكونها، وأحلوا لأنفسهم وأتباعهم أن تكون هذه القوة خالصة لهم محرمة علينا. فكان من تخطيطهم أن يقيموا هذه الدولة اليهودية في قلب العالم الإسلامي لتحول دون توحد المسلمين ودون امتلاك القوة التي لا بد من امتلاكها لكل أمة تريد أن تعيش كريمة. فقيام دولة لليهود في قلب عالمنا لتحقيق هاتين المهمتين ولغزو بلادنا أخلاقيا واقتصاديا وفكريا. عندما سيكون هناك التطبيع سيكون هذا الغزو الأخلاقي الرهيب والاقتصادي. الآن الغزو الاقتصادي بدأ، وكذلك الفكري، يشجعون الأفكار المنحرفة الملحدة الخطيرة. ولو أننا نظرنا الآن في عدد من الدعوات التي تسود في فكر كثير من الناس لوجدنا أن اليهود كانوا هم الذين اخترعوها وابدعوها. الشيوعية والوجودية وأفكار عديدة هم الذين نادوا بها. قال ابن الأثير في تاريخه الكامل، عندما بدأت جحافل التتر تغزو بلادنا وذلك قبل سقوط بغداد، يعني ابن الأثير ما رأى سقوط بغداد، قبل سقوط بغداد قال كلاما معناه، يقول: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا ولا أرى ذل المسلمين. هذا قاله في ذاك الزمان عندما كانت الشخصية الإسلامية ما تزال متماسكة. يا إخواني، سقطت بغداد سنة 656 وكانت المعركة التي نصر الله فيها المسلمين في عين جالوت سنة 658، بعد سنتين فقط. الشخصية الإسلامية كانت موجودة، والمنطلق الذي كان يعيش فيه المسلمون منطلق إسلام، وظل هذا إلى عهد قريب جدا. يعني كانوا الناس كل شيء يصدرون فيه عن الإسلام. نعم، أقول: كيف لو عاش إلى أن رأى سقوط بغداد وما أصاب المسلمين من الضنك والشدة، وكيف لو رأى واقع المسلمين اليوم، كيف فرقهم الكفار، كيف قسموا بلادهم وقهروهم بالحديد والنار على أيديهم ثم على أيدي تلامذتهم وعملائهم، إن جماهير المسلمين يا أيها الإخوة يتطلعون إلى منقذ مثل صلاح الدين، وهذا التطلع جعل بعض الشباب من الشعراء والكتاب ينادون ويشكون ويتألمون ويدعون الله أن يهب لهم صلاحا مثل صلاح الدين. حتى قال واحد يطلب من الزعماء، لك الزعماء يطلب منهم أن أعطوني سلاحا، الزعماء الآن عم يجمعوا الأسلحة كيف بدهم يعطوه؟ قال يا أيها الزعماء أعطوني سلاحا، يا أيها الزعماء نصر الله لاحا، يا أيها الزعماء أثنتم جراحا، يا أيها الزعماء أعطوني صلاحا. وصلاح مطعون من الظهر في وصلاح في دوامة الأسر، وصلاح باعوه لمؤتمر، والقدس كالبحر تأتي مع الفجر، في القدس قد نطق الحجر. هل أنتم العرب تحميكم الخطب وحروبكم هرب، 70 عاما كلها كذب، سجن ومذبحة ولا حرب، ذبحوا النساء وأنتم الخشب، هدموا البيوت وليلكم طرب. هل أنتم العرب؟ الصور ينفخ والبلا قامت، وما قامت لكم ترب، والقدس قبرة قد هدها التعب، والقدس أغنية في صدرها عتب، والقدس للدنيا القمر، في القدس قد نطق الحجر، إلى آخر هذه القصيدة. بعدين يقول يا قدس أنت المقصلة، يا قدس أنت الكبرياء، والقدس أرض الأنبياء، والقدس حلم الشعراء، والقدس حب الشهداء، والقدس للدنيا القمر، في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. إن هذا الوضع الذي جعل أمثال هؤلاء الشباب يرجعون إلى الله ويعلمون أنه ليس لهم طريق لتحرير الأقصى إلا الإسلام، وإلا أن يكون فيهم عمر وأن يكون فيهم صلاح الدين. يا سادتي، بني المسجد الأقصى بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. والمسجد الحرام بناه كما تعلمون سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقال ابن كثير ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم كان مبنيا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد أمر سليمان عليه السلام ببناء المسجد 1013 قبل الميلاد، وببناء قصر له إلى جانبه، وجاء الكلدانيون فدمروا المسجد الأقصى ودمروا قصر سليمان 588 قبل الميلاد. وفي 20 قبل الميلاد قام هيرودوس الكبير بإقامة هيكل وبرج عال في المكان نفسه ولم يتمه، وقد دمره جنود الرومان 70 قبل الميلاد. وذلك عندما قام الطيطوس وهو حفيد نيرون بالاستيلاء على بيت المقدس، فخرب المدينة وأزال هيكلها وأوقع مذبحة باليهود وأسر عددا كبيرا منهم. ذكر ذلك الطبري في التاريخ، وذكر ذلك أيضا المسعودي في مروج الذهب، وقال إن طيطوس وإسبانيوس خرب بيت المقدس وأحرق الهيكل بالنار وحرساه بالبقر وأزال رسمه ومحوى أثره. وقال الأستاذ كرد علي في خطط الشام وبنى الأمبراطور أدريانوس 130 ميلادية مدينة إيليا، وأمر بتشييد مكان كبير للمشتري إله الحرب، لأنه كان وثني 12 الشكل، فنصب فيه صنما للمشتري وآخر لديوس فورس أو صنم التوأمين كاستور وبلوكس، وأقام تمثالا لنفسه بالقرب من الصخرة، وقضى الفرس على بيت المقدس لما اكتسحوا هذه المدينة سنة 614 ميلادية. ولما وافى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس ذهب توا إلى مكان الحرم الشريف وأزال ما كان فيه من الأقدار. ويذكر المؤرخون أن سيدنا عمر عندما خرج إلى الشام فلما استقبله أبو عبيدة رضي الله عنه وصادف مروره على مخاضة وعمر على ناقته، فنزل وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاف، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال: أوه، لو قال هذا الكلام غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. وهذا الكلام الذي قاله سيدنا عمر والله قد تحقق في واقعنا. نحن عندما رفعنا القومية العربية الله أذلنا سنة 48، بعدين لما رفعنا راية الاشتراكية كذلك الله أذلنا، ولا عز لنا إلا بما أعزنا الله به ألا وهو الإسلام. لما أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان أمر بإنشاء المسجد الأقصى وقبة الصخرة في بيت المقدس، ورصد لذلك خراج مصر 7 سنين، ففرغ في سنة 72 فرغ، يعني انتهت عملية البناء، وكتب اسمه منقوشا بالفسيفساء عند مدخل الصخرة من الباب الجنوبي. والكلام الذي كتب: بنى هذه القبة عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في سنة 72، تقبل الله منه ورضي الله عنه آمين. هذا الكلام المكتوب على باب قبة الصخرة، وكان قد بدأ البناء في سنة 66 وانتهى في 72. وقد ظل خلفاء بني أمية يعنون عناية بالغة بالمسجد الأقصى، يغدقون عليه من الأموال الطائلة ليبقى محافظا على رونقه وبهائه. وبقي المسجد خلال العصر الأموي محل إقبال المسلمين، يشدون إليه الرحال ويؤدون فيه الصلاة، وكان كثير من الصالحين والزاهدين يجاورون هذا المسجد يلتمسون البركة بالقرب منه. وأظهر الخليفة المنصور الخليفة العباسي رعاية تامة للمسجد الأقصى بعد أن أصاب المسجد الأقصى زلزال هدم بعض أقسامه. قال المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: وكان المسجد الأقصى أحسن من جامع دمشق، يعني من حيث البناء، ولكن جاءت زلزلة في دولة بني العباس، وكان ذلك في خلافة أبي جعفر المنصور، وقد طرحت هذه الزلزلة الذهب المغطي للقبة إلا ما حول المحراب. فلما بلغ الخليفة خبره قيل له: لا يفي إلى ما كان ما ببيت المال، فكتب إلى أمراء الأطراف وسائر القواد أن يساهموا في بناء المسجد، فبنوه أوثق بناء وأغلظ صناعة مما كان. وكان بناء المنصور للمسجد سنة 154 هجرية، وكانت أبواب المسجد ملبسة بصفائح الذهب والفضة، فأمر المنصور بقلعها وصرفها دنانير تنفق على المسجد. نعم. وفي عصر المهدي حدث زلزال آخر، فوقع شيء من البناء الذي كان أمر به المنصور، فقام المهدي ببنائه سنة 169 هجرية، وجددت عمارة قبة الصخرة في أيام المأمون سنة 216، وزلزلت الأرض أيضا في سنة 407 هجرية، فتهدمت قبة الصخرة وبعض جدران المسجد، فجددها الظاهر الفاطمي سنة 413، وزيد فيه في زمن الفاطميين البناء المسمى بجامع النساء، وكان في مسجد بيت المقدس ثلاث مقاصير للنساء، ولما احتل الصليبيون بيت المقدس حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة، والمسجد الأقصى إلى منزل لسكن ملكهم. وذكر ابن الأثير في كتاب الكامل أنه في يوم الجمعة 23 من شعبان سنة 492 هاجم العدو الصليبي البلدة، وأعمل السيف برجالها ونسائها وأطفالها، وقد لبث الإفرنج في البلدة أسبوعا يقتلون فيه المسلمين، وقتلوا في المسجد الأقصى ما يزيد على 70,000، منهم جماعة كثيرة، هذا كلام ابن الأثير، من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف. ولما استعاده صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه أعاد الحرم إلى ما كان عليه، وأمر بترميم محراب الأقصى، وكتب عليه بالفصوص المذهبة ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التقوى مؤسس عبد الله ووليه يوسف بن أيوب أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدين والدنيا عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة 83 و500، وهو يسأل الله إذاعة شكر هذه النعمة وإجزال حظه من المغفرة والرحمة. وفي سنة 634 عمر فيه الملك المعظم عيسى ملك دمشق عمر المسجد، وفي سنة 668 رمم المسجد وصخرة الظاهر ببرص، وفي سنة 686 عمر فيه قلاوون، وفي سنة 769 جدد الأشرف فيه، وفي سنة 789 جدد فيه الظاهر برقوق. أما في العهد العثماني فقد تمت في الحرم عدة عمارات، منها ما جدده الخليفة سليمان القانوني سنة 969، ومنها ما جدد في السنوات القريبة سنة 1232 و1256. أيها الإخوة الكرام، هذا عرض سريع لأحوال المسجد الأقصى، وأحب أن أقف معكم أمام بعض الأحداث المهمة. في السنة 16 افتتح المسلمون القدس، وجاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنفسه إلى المدينة ليتسلمها من البطريرك صفرونيوس بعد هزيمة الروم، فأمر الخليفة بتنظيف الصخرة وساحة الأقصى مما تراكم عليها من الأقدار، وشارك هو بنفسه في ذلك التنظيف، ثم بنى مسجدا صغيرا عند مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراج. ثم منذ ذلك اليوم شرع عدد من الصحابة والتابعين من أعمدة العلم والدعوة، ولم ينقطع سيل الوافدين من العلماء والعباد والزهاد إلى بيت المقدس. ومن أبرز علماء الصحابة علمان كبيران استقرا في المدينة المقدسة وعلما فيها الناس وتوفيا فيها، وهما عبادة بن الصامت رضي الله عنه وشداد بن أوس رضي الله عنه. ولا يستطيع المرء في هذه العجالة أن يذكر أسماء الأئمة والعلماء الذين قدموا إلى هذه البلدة المباركة وأقاموا يعلمون الناس حتى أصبح بيت المقدس مركزا علميا. وقد قامت دراسات حديثة مؤخرة تتحدث عن معاهد العلم في بيت المقدس، فهذا الكتاب كتاب عن المدارس التي كانت في المسجد الأقصى، معاهد العلم في بيت المقدس. وهناك كتاب آخر لم آتي به وموجود في الفندق عن المدارس في العهد المملوكي وفي العهد الأيوبي والمملوكي. أي نعم، في هذه المدينة البائسة مدارس ما تزال أبنيتها قائمة تزيد على 70 مدرسة ما تزال إلى الآن. وأحب أن أقول للإخوان، كلمة مدرسة في كتبنا تعني جامعة. فهناك آل قدامى عندما جاءوا إلى دمشق أنشأوا مدارس متعددة، كل مدرسة من هذه المدارس جامعة بمصطلحنا المعاصر. وهناك زقاق في دمشق يسمى زقاق المدارس، لأن هذه المدارس التي كانت تعلم المسلمين وتعلم العلماء، يعني تخرج علماء، نعم، كانت موجودة. إذن المدارس التي توجد الآن 70 مدرسة ما زالت موجودة حتى هذه اللحظة، وهناك أربطة كثيرة وخوانق عديدة وزوايا تبلغ المئات، وكلها كان يتلقى فيها العلم إلى أمد قريب. وفي هذه المدينة المباركة دور الكتب وتحوي مخطوطات ثمينة رائعة. أنا من حوالي يعني 20 سنة أو أقل من ذلك كتبت رسالة عنوانها مخطوطات تحت أيدي اليهود، ونبهت إلى الخطر الذي يقوم الآن ويواجه هذه المخطوطات العظيمة التي توجد في مناطق متعددة من فلسطين ومن بيت المقدس. نعم يا سيدي، فمن هذه الخزائن للكتب خزائن المسجد الأقصى وخزائن المدارس ودار كتب المسجد الأقصى والمتحف الإسلامي. وهناك أسر عريقة في القدس كانت تعنى بجمع المخطوطات والكتب، فهذه هناك مكتبات خاصة غنية بالمخطوطات وبكتب العلم. ومن هذه المكتبات المكتبة الخالدية، وقد بلغ عدد الكتب والمخطوطات فيها 12,000 باللغة العربية واللغات الأخرى. وقد ذكر الأستاذ كرد علي عددا من نفائس هذه المخطوطات، وبعضها مكتوب بيد مؤلفيها، وكثيرا من هذه الكتب النفيسة قد فقد. وهناك مكتبات أخرى ذكرت بعضها، وأود أن أنهي كلمتي بذكر دور الكفرة لعنات الله المتتابعة عليهم إلى يوم القيامة في غزو بيت المقدس والنيل من المسجد الأقصى. يا أخواني، طبعا نحن نعرف أنه وعد بالفور لليهود، لكن من قبله حمل نابليون، هذا نابليون لعنة الله عليه، يعني حملته كانت إلى بلاد المسلمين يعني حملة شرسة. يخرب بيته، جاء إلى ياس، فاستسلم عدد من المقاومين. بالأول قاوموا، بعدين لما وجدوا ما في سبيل استسلموا فأعطاهم الأمان، بعدين جابهم وجاء بالمدفعية وأطلق المدفعية عليهم فقطعهم قطعا، وهذا من الناحية العسكرية عيب. إذا أعطي الأمان ينبغي أن لا ينال هؤلاء الذين أعطوا الأمان شيء من الضيف. وأيضا الحقيقة يعني لما جاء إلى مصر جاء معه بحملة من الفتيات من شان يفتد فيها أهل مصر، لأنه في ذاك الحين بمصر ما كان أحد يحلق لحيته، فهو حاول أن إيش يعني يدمر المظاهر الإسلامية، ولكن أمة الإسلام التي يعني وقفت من نابليون الموقف العظيم في المقاومة سواء كان في مصر أو في بلاد الشام في غزة وفي يافا وفي هذه البلدان وفي عكا، في عكا كان موقف المسلمين في مقاومة الغزو النابليوني غزوا كبيرا. نعم، يعني جاء واحد من طالب أزهري اسمه سليمان الحلبي، لأنه سافر هو نابليون صار في عليه يعني لحب تروح عليه الأمبراطورية في مصر في باريس، فرجع وخلى كليبر محله، فجاء هذا سليمان الحلبي وظهر بمظهر شحاد وجاء إليه، ولما اقترب منه طالع الخنجر وقتله وذبحه. المقاومة التي كانت في أمة الإسلام ما تعرف تفريق بين مصر والشام والسودان وتونس، كانت كلها أمة واحدة وبلد واحد تعود إلى خليفة واحد. هذا نابليون حمل نابليون معه فكرة غزو فلسطين عن طريق تشجيع اليهود المنتشرين في مختلف أنحاء العالم للقدوم إلى فلسطين وتأسيس وطن لهم فيها، فقد اتجهت أنظار الدول الاستعمارية إلى فلسطين لإقامة وطن لليهود فيها، ومنها فرنسا التي سعت لإيجاد ملجأ لليهود منذ أواخر القرن الثامن عشر، خصوصا عندما أصدر حكام فرنسا عام 1206 هجرية 1791 ميلادية قوانين تنص على مساواة اليهود بالفرنسيين أمام القانون، ليس في فرنسا فحسب بل في كل المناطق التي تسيطر عليها جيوش نابليون. وفي عام 1214-1799 وجه الحاخام الأكبر للقدس أرون ليفي نداء إلى اليهود لإعادة بناء أسوار المدينة اليتيمة القدس وبناء معبد الرب، وحث اليهود على القدوم إلى فلسطين بقوله: ليجتمع كل رجال الشعب اليهودي القادرين على حمل السلاح وليأتوا إلى فلسطين. هذا أيام نابليون. وكان حافز اليهود على الدعوة للقدوم إلى فلسطين النداء الذي وجهه نابليون إليهم حين طلب مساعدتهم لاحتلال فلسطين عن طريق القوة العسكرية، وكان هذا النداء دعوة لإعادة تأسيس القدس القديمة للورثة الشرعيين على حد تعبير نابليون لعنة الله عليه، لا سيما وأن فرنسا كانت بحاجة ماسة إلى التمويل اليهودي، حيث ساهم آل روتشيلد في تمويل جيش نابليون وحملته العسكرية المتجهة صوب الشرق. وجه نابليون بعد شروعه في غزو فلسطين نداء إلى جميع يهود العالم يحثهم فيه على الانضمام تحت لوائه لإعادة بناء مجد إسرائيل الضائع على حد تعبيره. وقد تضمن نداء نابليون في نيسان سنة 1214 ما يأتي: إن العناية الإلهية التي أرسلتني، يخرب كذاب هذا العناية الشيطانية، إن العناية الإلهية التي أرسلتني على رأس هذا الجيش إلى هنا جعلت من القدس مقر العام، وهي التي ستجعله بعد قليل في دمشق التي يضيرها جوارها بلد داود. وتذكر بعض المصادر الصهيونية بأن نابليون كان يهدف إلى كسب تأييد حاييم اليهود الثري في مدينة عسكر. نأتي أخيرا إلى موقف العثمانيين. هذول العثمانيين الذين الآن توجه إليهم سهام النقد الكاذب ودكران الفضل. إن الدولة العثمانية يا أخواني لها يعني فضيلتان لا يمكن أن ينكرهما إلا جاهل. أما أولاهما فهي إحياء مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الدول التي كانت في ذاك الوقت قبل أن يتوطد الحكم للعثمانيين كانت دولا شيعية في مناطق متعددة، الفاطميين في مصر، الحمدانيين في حلب، وفي مناطق متعددة كان. فجاءت ونصرت مذهب أهل السنة وجعلته هو المذهب السائد في العالم الإسلامي. والأمر الثاني أنها أوقفت هذا الغزو الصليبي الذي كان يأتي من شمال بلاد الشام إلى بلاد المسلمين. وأنتم تعلمون أن هارون الرشيد رحمه الله كان يحج سنة ويغزو سنة، وأن المعتصم الذي افتتح عمورية واستجاب لنداء المرأة الهاشمية التي اعتدي عليها فنادت ومعتصمة فجاء إليها ولم يعبأ بكلام المنجمين الذين قالوا نحن نرى أن النصر الآن صعب أن يتحقق. هذه الدولة اليهود لعنات الله عليهم والنصارى معهم أرادوا في الحقيقة مؤتمرات كثيرة كانوا يسمونها المسألة الشرقية، ويسمون الخلافة العثمانية الرجل المريض، ويريدون أن يتقاسموا تركة هذا الرجل المريض. وكانت تعقد المؤتمرات تلو المؤتمرات في القرن 17 و18 و19 للقضاء على الخلافة الإسلامية. وبعد ذلك جاءوا عن طريق اليهود، فجاء الحاخام الكبير اليهودي ودخل على السلطان وقال له يعني أنا عارف أنه الآن الدولة فيها عجز مالي، فمستعدون نحن أن نقدم إليك مبلغ كبير من الليرات الذهبية لخزانتك الخاصة وكذا من المبالغ الطائلة لخزانة الدولة على أن تمنحنا إيش يعني وعدا بأن يكون لليهود مكان في فلسطين. فخاطب رئيس الوزراء الذي جاء به قال له أنت يا كلب عارف إيش بده هذا؟ ثم قال له هذه الأرض التي تطلب أن أعطيك وعدا لإقامة يعني وطن لليهود هذه ليست أرض أبي وأمي، هذه أرض المسلمين. قال له بجوز التلفة هي القضية يعني كثير. فنهره وطرده. بالفعل لما خلعوه جاء هذا الحاخام مع العساكر الذين خلعوا السلطان عبد الحميد. الله يجزي الخير، ويعني ينبغي أن نصحح نحن مفهومات. أقول أنا يعني ما الدولة العثمانية، ما أقول إن والله مثل دولة الخلفاء الراشدين، ما لا تخلو من عيوب، لكن هذه العيوب لا يمكن أن توضع أمام الفضائل والحسنات التي كانت لها. الآن المسؤولية علينا نحن في إنقاذ المسجد الأقصى، علينا أن نحمل أبناءنا وبناتنا مسؤولية الدفاع عن الأقصى، ونكلفهم بأن يحملوا أبناءهم وبناتهم هذه المسؤولية. لا يمكن أن يقر لنا يعني قرار، ولا يمكن أن تهدأ لنا عين واليهود في فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا حتى تعود لهم سيادتهم، لأن الله وعدهم ووعده حق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا وعد حق لا يتخلف. فنسأل الله عز وجل أن يعود المسلمون إلى دينهم وإلى عمل العمل الصالح، وإلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له حتى تعود لهم العزة ويحرروا بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على هذا الطرح المتميز الذي غاص بنا حفظه الله في أعماق التاريخ، حيث أكد على حقائق عديدة نذكر منها حقيقتين، حقيقة إيمانية وحقيقة تاريخية. أما الحقيقة الإيمانية التي تصلح كمعلم من معالم الطريق إلى بيت المقدس، وهي أن نطلب العزة بما أعزنا الله به، ذلكم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نطق بها على أرض فلسطين رضي الله تعالى عنه: نحن كنا قوم ذو جاهلية، فلما جاءنا الله بالإسلام أعزنا الله به، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. حقيقة إيمانية أيها الإخوة الكرام تصلح كمعلم من معالم الطريق لتحرير بيت المقدس. ثمة حقيقة تاريخية أخرى، وهي أن ليس وعد بلفور هو أول وعد لليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، فكما تفضل والدنا حفظه الله بأن نابليون هو أول من وعد اليهود بإنشاء وطن قومي لهم. جولة تاريخية في أعماق التاريخ، جولة رائعة.